بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح أصول السنة لإمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ونكمل الآن. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. آمين. قال الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر: كيف شاء الله وكما شاء. إنما هو الإيمان به والتصديق به.
طيب، الآن الإمام رحمه الله تعالى يذكر أصل من أصول أهل السنة والجماعة في الإيمان بأن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ستكون يوم القيامة، وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى هي إحدى شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم، وله أنواع أخرى ذكرها أهل العلم وجاءت بها الأخبار والآثار. فمن شفاعته صلى الله عليه وسلم شفاعته في أهل الموقف حتى يقضى بينهم، وشفاعته في أهل الجنة أن يدخلوها، وكذلك جاءت الأخبار والآثار في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته أن يخرجوا منها. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه الشفاعة بخصوصها لأجل أن الخوارج والمعتزلة خالفوا فيها، لأن المعتزلة والخوارج يقولون بأن الفاسق الملي مرتكب الكبيرة أنه خالد مخلد في النار، وهذا مما جاءت النصوص بإبطاله وبمخالفته، ولكنهم أعرضوا عن النصوص ووقعوا في الغلط والخلط. ولهذا نص الإمام رحمه الله تعالى على هذه الشفاعة دون غيرها، فذكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوم يخرجون من النار بعدما احترقوا. قد جاءت الأخبار والآثار بذلك، وأن الله عز وجل يخرجهم لأن معهم التوحيد، فالله عز وجل يخرج أهل التوحيد من النار وإن عذبوا في النار، وهذا يدلك على فضل التوحيد، وأن من مات وهو موحد وإن قارف المعاصي والكبائر فإن مصيره إلى الجنة، فهو تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر الله، وإن عذبه ما دام أنه على التوحيد فإن مصيره إلى الجنة. ولهذا جاءت الأخبار بأنهم الله عز وجل يخرجهم فيلقيهم على نهر من أنهار الجنة، أو على نهر بباب الجنة يقال له نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في السيل، وكما جاءت الأخبار بذلك، وكما قال الإمام رحمه الله: كيف شاء وكما شاء، لأن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا، فثم تفاوت عظيم. ونحن نؤمن كما قال المصنف ونصدق بما جاء عن الله وجاء عن رسوله وفق ما جاء عن الله وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله إليكم. قال رحمه الله: والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد.
المصنف رحمه الله تعالى في هذه الفقرة ذكر شرطاً من أشراط الساعة الكبرى، وأشراط الساعة هي علاماتها التي يعلم بها أن العالم سيكون له الخراب ويفسد العالم وتقوم الساعة. وأشراط الساعة منها ما هو صغرى ومنها ما هو كبرى، أشراط صغرى وأشراط كبرى يعني العلامات، وهذه من العلامات الكبرى، أعني خروج المسيح الدجال وخروج أو نزول عيسى بن مريم، لأن أهل الإيمان يؤمنون بأن عيسى كما جاءت النصوص بذلك رفعه الله تعالى، وأنه نازل إلى الدنيا في آخر الزمان، ونزوله من علامات الساعة كما قال الله عز وجل وإنه لعلم للساعة، يعني نزول عيسى عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى بأن الدجال وهو من بني آدم خارج في آخر الزمان، وهو من فتن آخر الزمان التي يبتلي الله بها الناس، يبتلي الله عز وجل الناس بهذه الفتنة العظيمة، فتنة المسيح الدجال الذي يخرج ويدعي أنه هو الله، هو الله، ويكون معه آيات وعلامات، فتنة للناس. وما من نبي كما قد جاءت الأخبار والآثار بذلك، ما من نبي إلا وحذر أمته من هذه الفتنة، فتنة المسيح الدجال. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فالله خليفتي على كل مسلم. فإذا فتنته عظيمة، ولهذا حذر الأنبياء منه، كل نبي يحذر أمته من فتنته. والنبي صلى الله عليه وسلم شرع لهذه الأمة التعوذ بالله من فتنته في دبر كل صلاة، لهذا يشرع للمؤمن أن يتعوذ بهذه التعوذات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى والمصنف بعض صفات هذا الدجال التي تثبت أنه كذاب، لأنه يدعي أنه رب وأنه هو الإله، والله عز وجل جعل بين عينيه يعني مكتوب على جبهته، بين عينيه كافر يقرأه الكاتب وغير الكاتب، فهي علامة على أنه ليس برب العالمين. وجعل من العلامات كما جاءت الأخبار والآثار بذلك أنه أعور عين اليمنى، جاء وصفها بأنها كأنها عنبة طافئة، العنبة معروف ثمر العنب، فإذا ذهب ماؤه هكذا عين الدجال، لأنه ذهب ضوءها ونورها فهو أعور. وهذا الدجال يدخل البلدان إلا مكة والمدينة، فإن الله حرسها من أن يدخلها، وجاءت الأخبار والآثار بأن خروجه من جهة المشرق، ويتبعه 70,000 من يهود أصبهان، يخرج جهة خراسان، وعليهم الطيالسة كما جاءت الأخبار والآثار به. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالابتعاد عنه، قال: من سمع به، يعني من سمع بخروجه، فليبتعد عنه. وأهل السنة جعلوا هذا أصلا في باب الفتنة، أن الإنسان لا يأتي إليها ولا يستشرف إليها ولا يدفعه الفضول إلى رؤيتها. لماذا؟ لأنه قد جاءت الأخبار والآثار أن الرجل يأتي وهو يعلم أنه كذاب، فيتبعه مما يبعث معه من الفتن. وهذه الفتن متنوعة، هذه الخوارق للعادة الله جعلها له متنوعة، فهو يأمر السماء أن تمطر فتمطر، والأرض أن تنبت فتنبت، ومعه جنة ونار، ناره جنة لمن قذفه فيها، وجنته نار، ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها، يعني الذهب يخرج كيعاسيب النحل، وهذه فتنة عظيمة. ويأتي إلى القوم من الأعراب ممحلين يعني منقطعين، فيأمر السماء أن تمطر والأرض أن تنبت، وهذا لا شك أن في ذلك فتنة للناس، وبخاصة في آخر الزمان لتعلق الناس بالدنيا. ويمكث 40، جاءت الأخبار بأنه يمكث 40. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه 40، قال: يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع، وسائر أيامه كسائر أيامنا. فقال الصحابة رضوان الله عليهم: يا رسول الله، أرأيت الذي اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة 5 صلوات؟ قال: لا، أقدر له قدرة، أقدر لهذا اليوم قدرة. وهذا يفيدك أن النواميس الكونية في أول خروج الدجال أنها تتغير، وهذا مؤذن بماذا؟ بخراب هذا العالم وتغيره. فالله عز وجل جعل هذه آيات عظام. أكثر أتباعه، جاء في الأحاديث أن من ممن يتبع الدجال اليهود، وكذلك النساء والأعراب لعظيم الفتنة، لأنه معه مال ومعه مطر تمطر السماء وتنبت الأرض بأمره، إلى غير ذلك مما جاءت به الأخبار. ومع هذا، ومع هذه العلامات وهذه الفتن، فإن مصيره إلى الإضمحلال والانتهاء، لأن المؤلف المصنف رحمه الله تعالى قال: وأن عيسى وهو نبي الله مريم ينزل بدمشق على أجنحة ملائكة عند المنارة البيضاء، كما جاءت الأخبار والأثر بذلك، ثم يتبع الدجال فيقتله بباب لد، وباب لد هذا موضع ومكان في فلسطين الآن. أما العصمة من فتنة الدجال فهي بدعاء الله عز وجل التعوذ، وجاءت الأخبار والآثار بأن فواتح سورة الكهف، في بعض الروايات 10 آيات من فواتح سورة الكهف، في بعض الروايات من أواخر سورة الكهف، عصمة من فتنة الدجال، أعاذني الله وإياكم منها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والإيمان قول وعمل، يزيد وينقص كما جاء في الخبر. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر، وقد أحل الله قتله.
نعم. هنا المصنف رحمه الله تعالى ذكر عقيدة أهل السنة في باب الإيمان، وأن الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا شعار أهل السنة، شعار أهل السنة والجماعة في باب الإيمان، بخلاف غيرهم أنه قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وتحت هذا الشعار معان عظيمة، وهم يصرحون بهذا بخلاف المرجئة الذين يخرجون العمل من مسمى الإيمان. والمرجئة دركات وطبقات، منهم الغلاة الذين يقولون الإيمان هو المعرفة القلبية كما تقول الجهمية من المرجئة، ومنهم من يقول الإيمان قول واعتقاد، ولكن لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان مع أنه مطلوب. فالحاصل أن هذه الأقوال خلاف قول أهل السنة والجماعة، وأن الإيمان عند أهل السنة يجمع 5 أمور: اعتقاد القلب، وقول اللسان، والعمل عمل الأركان، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولهذا قول أهل السنة والجماعة قول وعمل، يراد بالقول 2: القول قول القلب، ويراد به النية والإخلاص، يسمى قول القلب. وعمل القلب يراد به ما يقوم به من الاعتقاد والأعمال القلبية كالخوف والرجاء وما شاكل ذلك. وقول الجوارح يراد به قول اللسان وشهادة أن لا إله إلا الله، وعمل الجوارح هي الأعمال التي تعمل بالجوارح. كل هذا مطلوب، وكل هذا داخل في مسمى الإيمان، ولا حجة لمن أخرج شيئا من الأعمال من مسمى الإيمان، أو زعم أن الإيمان يصح ويتم دون عمل، فهذا موافقة لماذا؟ لقول المرجئة في جزئية من جزئياته. فإذا لا يصح الإيمان إلا بعمل، ولا يمكن أن يكون مؤمنا حتى يجمع القول والعمل، والعمل داخل في مسمى الإيمان. ولا يصح أن يقول إنسان أن الإنسان يكون مؤمنا بقول اللسان فقط وباعتبار ذلك أنه من العمل، لا بد من قول اللسان وعمل الأركان. ولهذا المؤلف والمصنف رحمه الله تعالى هنا ذكر مسألة فقهية، وهي ترك الصلاة. فترك الصلاة على القول الذي رجحه المصنف، وهو القول المختار عند جماعة من أهل العلم، أنه كفر إذا كان هذا الترك بسبب أن تركه تهاونا وكسلا. أما إذا كان الترك جحودا فقد وقع الإجماع على أنه كفر أكبر. لكن الكلام في مسألة من ترك الصلاة تهاونا وكسلا، وهذا الترك الذي صرح به المصنف يصدق على التارك للصلاة بالكلية. وأما من يصلي ويترك فجرى فيه خلاف في أهل العلم، خلاف بين أهل العلم ممن يرى أن تارك الصلاة تهاونا وكسلا أنه كافر. والمصنف رحمه الله تعالى كما ذكرت لك ذكر هذه المسألة مع أنها مسألة فقهية للرد على المرجئة الذين يقولون أن العمل خارج عن مسمى الإيمان. فحينما ذكر أن ترك الصلاة كفر فيه برهان ودليل على أن من الأعمال ما لم يأتي به المكلف، ما لم يفعله المكلف فإنه لا يدخل في مسمى وفي حظيرة أهل الإيمان، بل هو خارج عن دائرة الإسلام. ولهذا أورد هذه المسألة وصرح بقوله رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وهو أن تارك الصلاة تهاونا وكسلا أنه كافر. وقد قدمت لك أن الترك يصدق على من تركها بالكلية، هذا محل اتفاق بين من يقول بأن تارك الصلاة كافر كفر أكبر، وأما من يصلي بعض الصلوات ويترك بعض فهذا جرى خلاف أهل العلم. ومن المعاصرين ومنهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى يرى أنه لو ترك فريضة واحدة، وحجته في ذلك ما نقل عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم لهم مخالف، أن من ترك صلاة واحدة تهاونا وكسلا حتى يخرج الوقت. وفي هذا غاية التحذير لأهل الإيمان من التهاون بترك الصلاة، بالتهاون بترك الصلاة، حتى تعرف أنه قول معتبر وله حظ من النظر، وهو محكي عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم لهم مخالف. فينبغي للمؤمن والمؤمنة أن يتحرز غاية التحرز، وأن يعلم الناس عن أهمية الصلاة، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شأن الصلاة: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان. نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أبي طالب، وطلحة والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد. كلهم يصلح للخلافة، وكلهم إمام، ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا.
هنا المصنف رحمه الله تعالى يبين عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة والجماعة يعتقدون أن أفضل الصحابة بعد نبيها، أو خير هذه الأمة بعد نبيها وأفضل الصحابة على الترتيب كما هو مشهور ومعلوم: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان بن عفان. هكذا وقع اتفاق الصحابة رضوان الله عليهم على تقديم هؤلاء الثلاثة، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، كما صرح بذلك جمع من أئمة أهل السنة والجماعة: أبو بكر ثم عمر الخطاب ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه ثم علي رضي الله عنه ثم العشرة المبشرين بالجنة. وقد سماهم المؤلف والمصنف طلحة بن عبيد الله والزبير بن عوام وعبد الرحمن بن عوف سعد بن أبي وقاص، كل هؤلاء هم خير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام، لأن جملة من هؤلاء الثلاثة أو من هؤلاء العشرة ثلاثة منهم من أصحاب الشورى الذين عهد عمر رضي الله عنه أن يكون الخلافة فيهم. فالحاصل أن هؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالترتيب أفضل. ثم قال: أهل بدر. وأهل البدر الذين حضروا غزوة بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم، قد جاء فيهم فضيلة خاصة أن الله عز وجل اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأهل بدر هم أفضل الصحابة بعد العشرة، ثم يفضل المهاجرين من أهل بدر على الأنصار من أهل بدر، ثم بعض أهل العلم يقولون أهل بيعة الرضوان أفضل من غيرهم بعد أهل بدر، ثم بعض أهل العلم يقول من أسلم قبل فتح مكة أفضل ممن أسلم بعد فتح مكة. فهكذا ترتيب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الفضيلة. وأهل السنة في دواوين السنة يذكرون كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد هذا حد لمن لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعرف به حد الصحابي من غيره، وهو كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ثم مات وهو على ذلك، مات على الإيمان ولو كانت هذه الرؤية قليلة. ولهذا صح أن جملة ممن حج مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب، فلهم الصحبة بهذا الاعتبار ولو كان وقتا قليلا. وهذا يدلك على أن عرض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصون بصيانة الله عز وجل له وبصيانة رسول الله صلى الله عليه وسلم له، لأنه ورد النهي عن أن تعرض لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالتنقص. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وهذا يدلك على أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان ممن أسلم بعد الفتح لا يجوز له التنقص والتعرض له بسوء، كما يفعل بعض من في قلبه مرض من الطعن في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن تأخر إسلامه كمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، ولهذا سماه أهل السنة معاوية بهذا الاعتبار ستر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحذروا من هتك ذاك الستر. قالوا معاوية ستر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا طعن في معاوية كأنه ستر وكأنه ستارة يولج من خلاله إلى الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يخالف منهج أهل السنة والجماعة. ثم بعد ذلك في الفضيلة قرن النبي صلى الله عليه وسلم الذين بعث فيهم، ولهذا جاءت الأخبار والنصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ويسميهم أهل العلم هذه القرون يسمونهم بالقرون المفضلة، فتجد في عبارات أهل العلم أن هذا حدث بعد القرون المفضلة لتصريح النبي صلى الله عليه وسلم بفضيلة هذه القرون. والمراد بالقرن ليس هو القرن بالاعتبار المشهور المعلوم وهو أن يكون 100 سنة، فبعض الناس يظن القرون المفضلة إلى 300 سنة، هذا غير صحيح، بل القرون هي الطبقة، طبقة الصحابة ثم طبقة التابعين ثم طبقة تابعي التابعين. ولهذا ابن تيمية رحمه الله تعالى صرح بأن نهاية القرون المفضلة كان في أواخر الدولة الأموية وبداية الدولة العباسية، ما يقارب 130 للهجرة انتهت القرون المفضلة، حتى من خلال هذا التحديد يعرف أنه ما وقع بعد ذلك من أحداث ومن بدع، عظمت الفتنة وعظمت البدع بعد زوال هذه القرون الثلاثة التي كان جمهور تابع التابعين متوافرون فيها. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم، وكل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه.
هذا قدمت لك أنه هذا حد الصحابة. نعم نعم أكمل.
له من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه، وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروا ولو لقوا الله بجميع الأعمال. كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه، ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل لصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير.
نعم، لأن فضل الصحبة لا يوازيها فضل، لا يوازيها فضل، ولهذا لا يمكن أن يكون أحد من التابعين خير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة لا يقابلها فضيلة أخرى، كما قد صرح المصنف رحمه الله تعالى قال: ولو عملوا كل أعمال الخير. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، ويدخل في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم كل من رأى، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، فدل على أن العمل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقارن بعمل غيره من أي وجه كان، كما جاءت الأخبار والنصوص بذلك مصرحة. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، والغزو ماض مع الأمير إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك، وقسمة البيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا.
هذا أصل من أصول أهل السنة كما قد قدمت لك. فبعض الأصول تكون من فروع قد يظن أنها من فروع المسائل وهي أصل بتصريح الأئمة أنه من أصول أهل السنة، كما هذا الأصل الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى فقال: والسمع الطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر. هنا لأن الإمام أحمد رحمه الله في زمنه عاصر وجود دولتين، الدولة الأموية والدولة العباسية، العباسية في جهة المشرق والأموية في بلاد الأندلس كما هو ذلك معلوم، ومع ذلك فالسمع والطاعة لكل إمام تولى. هنا يشير للأئمة، قال: وأمير المؤمنين البر والفاجر، يعني السمع للعدل ولغيره، السمع والطاعة، ولا يفرق في الحكم بين الإمام البر والفاجر، كلهم لهم حق الطاعة في المعروف. لا بد أن يقال الطاعة في المعروف، إذا أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة، كما قد صرح الأئمة بذلك وكما جاءت الأخبار والنصوص بذلك. ومع هذا فلا يجوز الخروج على الإمام حتى ولو وقع منه المعصية أو وقع منه أن يأمر بمعصية. قال: ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، يعني من كان طريق الإمامة له باختيار، اختاره الناس واختاره أهل الحل والعقد فصار إماما على المسلمين، فهذا يجب له الطاعة وولايته شرعية. ثم قال: وهو النوع الآخر، ولهذا يسميه أو يسمي العلماء هذه المسألة مسألة الإمامة بالاختيار، يعني كانت إمامته اختيارا من أهل الحل والعقد ومن المسلمين، اختاروه وجعلوه إماما، يمثل لذلك بولاية أبي بكر رضي الله عنه، ولاية عمر، فهذا مختار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا من جاء بعده، فهذا لا إشكال في أن ولايته شرعية وأنه واجب الطاعة. ولكن الإشكال اللي قد يرد، قال: ومن عليهم بالسيف، يبدو أن العبارة هنا ساقطة، ولعل الصواب: ومن تغلب عليهم، ومن تغلب عليهم بالسيف، لأن مسألة الاختيار، إمامة الاختيار يقابلها إمامة التغلب، الإمام المتغلب، وهو من تغلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة. وهذا وقع في أزمنة متعددة وفي دول متعددة، أنه يتغلب على الإمامة إمام وبالسيف بالقهر، يسمونها بالتغلب، يسمى بالقهر والغلبة، لا يكون للناس اختيار، فإذا تولى وانعقدت له الإمامة وسلم الناس له فوجب أن يطاع في المعروف وأن يسمع له ويطاع كما هو مذهب أهل السنة. فإذا التغلب الإمامة قد تكون بطريق الاختيار وقد تكون بطريق التغلب، وكلها عند أهل السنة شرعية من جهة أنه يجب الطاعة، تجب طاعة الإمام، ولا يقال إنه تغلب فبالتالي أحكامه غير نافذة. ولهذا يشنع بعض المعاصرين في مسائل متعددة أنه إذا تغلب أن إمامة المتغلب غير مشروعة وأن الواجب أن لا يكون إمام، هذا غلط، واضح؟ فالمتغلب إمام، لأن عدم شرعية هذا الإمام سبب لوقوع الفتنة، ولأنه ورد في الأخبار والنصوص أن إمامة المتغلب شرعية كما جاء في حديث العرباض، العرباض بن سارية قال: وفيه من تأمر عليكم، وإن السمعُ والطاعة لمن تأمر عليكم. فهم أهل العلم من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد أوتي جوامع الكلم أنه تأمر عبد حبشي، يعني تأمر تولى عليكم على غير اختيار، وهي إمامة الغلبة والقهر. ولهذا له صور التغلب، يعني سواء تغلب بالسيف أو ما يسمى بالتغلب بالأصوات، هذا داخل في إمامة المتغلب، تغلب بالأصوات، كأن يكون هناك انتخابات كما هو النظام الديمقراطي الذي يحكم بالعالم أو يحكم به أجزاء من دول العالم فينتخب الرئيس، فهذا غلب هذا وقهره، وإن لم يقهره بالسيف قهره بتغلبه على بفارق الأصوات، هذه إمامة متغلب. فلا يقال والله هذا المنتخب أنه إمامته شرعية وذاك غير شرعية، هذه من التكييف الفقهي لها. إمامة الاختيار معلومة، وإمامة التغلب يدخل في صورها هؤلاء الذين يشنعون على إمامة المتغلب بالسيف، كذلك يعد من التغلب تغلب الأصوات، لأنه بعض الأحيان قد يكون فارق التصويت أصوات معدودة، ولو قيل بأنه لا يكون إمام لا لزم منه ماذا؟ عدم انتظام أحوال الناس، ولهذا رضوا الناس في النظام الديمقراطي بأن التقدم بصوت أو صوتين يكون فارق على ماذا؟ في الإمامة، أنه لا فرق، واضح؟ فهذا يعني يحسن أن يبين في مسألة الحجاج لمن يخالف مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة إمامة المتغلب. ولهذا المصنف رحمه الله تعالى قال في فروع مسألة الإمامة: مضي الجهاد مع هذا الإمام البر والفاجر، وقد صرح الأئمة بذلك في الطحاوي: الحج والجهاد ماضيان مع كل أمير بر أو فاجر. ولهذا وقع في زمن أواخر الصحابة رضوان الله عليهم من إمامة من هو غير مرضي، كما كإمامة الحجاج وولاية الحجاج، وإن كان هو نائب عبد الملك بن مروان في زمانه لكن له كان له ولاية، ومع ذلك صلى الصحابة أواخر الصحابة مثل أنس وعبد الله بن عمر خلفه، مع أنهم يقولون بفسقه، فإن الحجاج فسقه ظاهر بسفك الدماء وبالظلم الذي اشتهر به. قال المصنف: قسمة الفي، والفي هو ما أخذ من الكفار بغير قتال، قسمته لهذا الإمام، وكذلك تنفيذ الحدود للإمام البر والفاجر. قال: والصلاة خلفهم، الصلاة خلف هؤلاء، لأنه كان في من عادة خلفاء بني أمية أنهم كانوا يصلون الصلوات، هم أهل الإمامة، الإمام هو إمام الصلاة، فكانوا يصلون خلف هؤلاء الأئمة وإن كان منهم الفسوق، ولهذا قال: الصلاة خلفهم. قال المصنف: وإعادة الصلاة بدعة، كما ذكر الإمام أحمد، فقد صلى عبد الله بن عمر وأنس خلف الحجاج، صلوا خلف الحجاج مع فسقه وظلمه وظهر ذلك. والخروج عن طاعة الإمام خروج عن دائرة الجماعة، وقوع في الوعيد، من خرج عن الجماعة قيد شبر فقد مات ميتة جاهلية. وهذا الأصل عند أهل السنة: المخالف فيه مبتدع، وما خالف في هذا إلا الخوارج والمعتزلة الذين يرون الخروج على إمام الجور، ويرون أن ذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعقيدة أهل السنة ومنهج أهل السنة بخلاف ذلك، وانعقد اتفاق أهل السنة على هذه المسألة بغير خلاف عندهم. نعم، إيه كمل، ما كملت. نعم.
قال رحمه الله: وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار.
نعم، صرح الأئمة بذلك كما قد قدمت لك، بأنه يصلي خلفه ولا يعيد، ولكن في مسألة جاءت فيها الإعادة، فإنه ورد في حديث في السنن، وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكونون فيكم أئمة يميتون الصلاة، يموتون الصلاة، فقالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: صلوا معهم ثم صلوا الصلاة في وقتها ثم صلوا معهم، صلوا الصلاة في وقتها. وهذا حدث في أواخر أو في خلفاء بني أمية، لأنهم كانوا يتولون أمر الصلاة، فلا تقام الصلاة حتى يأتي الأمير في أي ناحية كان، في البصرة، في الكوفة، في المدينة، فكانت هذه عادتهم تأخير الصلاة. وتأخيرها على الصحيح من أقوال أهل العلم ليس عن وقتها المختار، بل عن وقتها الواجب، فكانوا يصلون يؤخرون صلاة الظهر حتى يدخل وقت صلاة العصر، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يميتون الصلاة، فقال صلوا الصلاة لوقتها ثم صلوا معكم، ثم صلوا معهم. فإذا ثم واجبان، الواجب الأول وهو الصلاة في وقتها، وهذه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلى الصلاة في وقتها. ثم الأمر الثاني عدم مخالفة الجماعة وعدم التشغيب، فيصلي معهم وإن كانت هذه الصلاة بالنسبة له نافلة، لأنه صلى الصلاة جمعا لقلوب المسلمين. وهذا يدلك على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على وأد الفتنة وعلى سد الذرائع المفضية إلى هذا الغلط، وهو وقوع الفتنة. هؤلاء حصل منهم غلط، لا يقابل الغلط بغلط آخر وهو الخروج، بل أمر بالصبر حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. نعم.
مخالف للسنة ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم.
نعم. ومن علامات أهل السنة أنهم يرون أن الصلاة مع الإمام جمعة والجماعة، ومن رأى بأن الصلاة خلف الأئمة إن كانوا فجارا الجمعة غير صحيحة فهذا مبتدع، كما صرح بذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. نعم.
السنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة لا يكون في صدرك من ذلك شك.
لماذا؟ لأن الإمام المصنف رحمه الله تعالى يذكر لأنه ثم حصل الخلل في هذا، ففي زمانه وفي زمان الذي قبله حصل من بعض ممن اشتدت غيرته أنه يرى ترك صلاة الجمعة والجماعة خلف هؤلاء، فأنكر عليهم السلف رحمهم الله. نعم.
ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية.
نعم. ولهذا يحسن أن نبين أن الخارج عن الجماعة خارج عن الرحمة وواقع في الشر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن مات مات ميتة جاهلية، يعني هذا وعيد شديد، وهذا يفيدك أن الجماعة في لفظ الشارع يراد بها جماعة الدين وجماعة الأبدان، والخارج عن جماعة الدين والخارج عن جماعة الأبدان كلاهما مذموم، والمراد بجماعة الدين جماعة أهل السنة والجماعة الذين اجتمعوا على الاعتقاد الصحيح، هم أهل السنة والجماعة وإن تعددت أقطارهم. وأما جماعة الأبدان فهي الجماعة المسلمة التي يتولى عليها حاكم مسلم، والواجب على الأمة أن تكون جماعة واحدة في جماعة الأبدان، لكن هذا الواجب تعذر من قرون طويلة، ومع هذا فكما صرح المصنف رحمه الله تعالى صحت إمامة كل إمام في قطره، بل وقع الإجماع على صحة إمامة الإمام وإن تعددت الأقطار، كما صرح بذلك الشوكاني رحمه الله تعالى وجمع من الأئمة في ذلك، وحكوا اتفاق أهل السنة في هذه المسألة. فإذن جماعة الأبدان كل جماعة مسلمة تولى عليها حاكم مسلم، وهو ما يمثل الآن بالدول الإسلامية، يكون الحاكم مسلم ويتولى، فيجب على الرعية أن يسمعوا ويطيعوا لإمامهم في المعروف، ويجب على تلك الناحية أن يسمعوا ويطيعوا لإمامهم في المعروف، هذه هي جماعة الأبدان. فإذا جماعة الأبدان تتعدد، وأما جماعة الدين فهي جماعة واحدة لا تختلف وإن تعددت الأقطار. يعني لهذا جماعة الدين في المشرق وفي هذه في جزيرة العرب هم جماعة الدين في مغرب الأرض وهكذا، فهي جماعة واحدة في الاعتقاد. أما جماعة الأبدان فهي تعددت وما زالت تتعدد، واضح؟ فمن خالف هذه الجماعة وخرج عنها فعليه الوعيد، ولا شك أنه مبتدع على غير السنة والطريق كما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. نعم.
ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق.
نعم.
وقتال، قال رحمه الله: وقتال النصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم. ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وينوي بجهده أن لا يقتل أحدا، فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة، كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه، ولا يجهز عليه إن صرع أو كان جريحا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه.
هذه المسألة التي بدأها المصنف رحمه الله تعالى بقتال اللصوص والخوارج، وقتال من يعرض لك ويريد أخذ مالك أو يريد هتك العرض، فللمسلم أن يدفعه بكل ما يقدر، وهو في هذا الوجه محمود وليس بمذموم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد، إلى غير ذلك مما صحت به الأخبار. وهذه المسألة من تفريعات وقوع زمن الفتنة، تفريعات مسائل زمن الفتنة، فإن زمن الفتنة، وهذا حدث في زمن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، إن أواخر الدولة العباسية أو في معاصرة الإمام للدولة العباسية حدثت فتن عظيمة، ثورات، ثورة الزنج، ووقعت فتن اختلف فيها الأمن وزالت حرمة السلطان في نواحي، وحصل قتال بين السلاطين، بين الأمين والمأمون قبل أن يستقر الأمر للمأمون، إلى غير ذلك، فاختل الأمن. ولهذا زمن الفتنة يظهر اللصوص والخوارج، يظهر اللصوص طلاب المال، ويظهر من الخوارج الذين جاءت النصوص بذمهم، وهم الذين يظهرون ويكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم وأموالهم، وهؤلاء ظهروا في زمن الصحابة ولا يزالون يخرجون، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: كلما قطع منهم قرن ظهر قرن آخر حتى يكون آخرهم مع الدجال. فيذكر المؤرخون هذه المسألة ويعبرونها عنها باستعراض الخوارج، استعراض الخوارج، وكانوا لا يبالون بمن يعترض طريقهم من الخوارج من النساء والرجال أو الأطفال فيقتلونهم. وهؤلاء الخوارج هم في جملة قطاع الطريق الذين يستعرضون ويعرضون للناس، وكان من زعمائهم عبد الله بن وهب الملقب بذي الثفنات من شدة عبادته، وكثرة سجوده، لكن ما نفع. يستحل دماء الناس، دماء المسلمين وأموالهم ونساءهم وأطفالهم بالقتل، نسأل الله السلامة والعافية. هذا صحة الأحاديث في الخوارج من أوجه متعددة، روى البخاري منها 3 أحاديث، وروى مسلم 7 أحاديث، 10 أحاديث في ذم الخوارج، كما هو مشهور معلوم عن النبي صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم: أينما لقيتموهم فاقتلوهم. قال عنهم: كلاب النار. إلى غير ذلك من الأوصاف التي تجعل المسلم يحذر من أن يسلك مسلكهم. الحاصل أن من عرضوا له فله أن يدفع عن نفسه، وهذا من باب دفع الصائل. فإذا من عرض الإنسان فله أن يدفعه، ودفعه من باب دفع الصائل. وأهل العلم ذكروا في مسألة دفع الصائل أنه يدفع بالأخف ثم الأثقل، ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى: وينوي بجهده ألا يقتل أحدا، لأن المطلوب هو دفع الضرر عن نفسه وعن ماله، فله أن يدفعه. ثم قال: فإن قتل في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه رجوت له الشهادة، لما صحت الأخبار والأحاديث به من أن من قتل دون نفسه وماله وعرضه فهو شهيد. وهذا الذي يريد أن يغلبك على نفسك أو مالك فأنت تدفعه بقدر المستطاع، ثم ليس لك أن تنفذ الأحكام الشرعية، لأن تنفيذ الأحكام الشرعية وإقامة الحدود إنما هو مما اختص أو من خصوصيات الأئمة، وإنما المطلوب منك أن تدفع هذا الصائل عليك بما يحصل به الدفع الضرر عنك. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه، ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله. ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه، فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ومن لقيه وهو كافر عذبه ولم يغفر له.
هذه المسألة الشهادة المعين بالجنة أو من النار، فهي الشهادة من الغيبيات، ومما غاب علم الناس به الشهادة المعين. والأصل في هذا الباب أن لا يشهد لأحد بجنة ولا بنار إلا ما دل الدليل عليه. والشهادة العامة المتعلقة بالوصف هذه لا بأس بها، كان تقول: من مات مشرك دخل النار، ومن صام رمضان غفر له، من حج حجا مبرورا فله الجنة. هذه الشهادة العامة جاءت الأخبار والآثار بها. أما الشهادة الخاصة والتي يعنيها المصنف الشهادة للمعين، وهذه لا تجوز إلا من شهد النص الشرعي له بذلك، كما في حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر والعشرة المبشرين بالجنة، ومن بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة من أصحابه رضوان الله عليهم. هذه الشهادة الخاصة لا نشهد إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، أو من شهد النبي صلى الله عليه وسلم له بالنار من المعينين من الكفار، مثل صرعى قتلى بدر، مثل أبي لهب وغير هؤلاء ممن قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في النار. وبعض أهل العلم يتجوز في مسألة الشهادة الخاصة ويلحق بهم من استفاض عند أهل الإسلام أنه من أهل الخير والفضل كالأئمة من التابعين ومن تابع التابعين وهكذا. ولا بد أن يعرف أن ثم فرق في هذه المسألة بين الحكم على الكافر بالكفر والقطع بأنه في النار. الشهادة للمعين هذه لا تجوز إلا بدليل، أما أن نحكم على الكافر بأنه كافر، على اليهود والنصراني بأنه كافر، هذه مسألة مختلفة. هذا واجب تكفير اليهود والنصارى مما جاءت به النصوص، فلكن الشهادة للمعين المقصود بها حتى أن تشهد أن ذاك بعينه في النار، هذا من علم الغيب الذي لا يجوز للإنسان أن يتكلم فيه. ثم قال المصنف: ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصرا عليه، فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده. ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته. هذا قد يشكل في بعض التصورات أنه من قتل مسلم، فلا شك أن إقامة الحد كفارة وهو حق أولياء الدم، لكن حق المقتول ما زال متعلق، حق المقتول. ولهذا ذكر أهل العلم أنه إذا صحت توبة القاتل فإن الله عز وجل يرضي المقتول حتى يعفو. جاءت الأخبار والآثار بأن المقتول يوم القيامة يأتي إلى الله عز وجل وأوداجه تشخب دما فيقول: يا ربي سله فيما قتلني. وهذا يدلك على خطورة الدم، نسأل الله السلامة والعافية. قد جاءت الأخبار مصرحة بذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قرر المصنف رحمه الله تعالى فرعيات هذه المسألة في حكم مرتكب الكبيرة، وهو أنه تحت مشيئة الله عز وجل. نعم نعم تفضل. لا يفرق، لا يفرق بين الحي والميت، المقصود معين بذاته تجزم بأنه في النار، لأن هذا من علم الغيب. نعم.
قال رحمه الله: والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رجمت الأئمة الراشدون.
نعم، هذا الرجم حد من حدود الله على الزاني المحصن رجلا كان أو امرأة بعد ثبوت الزنا عند الحاكم ببينة أو إقرار الزاني أو الزانية، والذي يقيم الحدود هو الحاكم الشرعي. قال عمر رضي الله عنه: رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. والرجم حكم خاص بمن؟ بالمحصن. والمحصن في تعريف أهل العلم هو من سبق له الزواج والنكاح والوطء بعقد صحيح. إذن يزول الإحصان بأن يكون له أن حصل منه النكاح بعقد صحيح، فهو الآن محصن حتى لو أنه ليس له زوجة، فقد زال عنه حكم أن يكون بكر إلى أنه محصن، فهذا هو المحصن. ويشترط لثبوت الحد في حقه البينة، وهم كما قد صرح أهل العلم بذلك وجاءت الأخبار بذلك 4 رجال عدول يشهدون بتحقق معاينة الحدث بإدخال آلة الذكر في فرج المرأة، يرون ذلك رؤية واضحة. فإن تخلف أحده فإن تخلفوا عن ذلك لم يتحقق وقوع أو حد الرجم في حق من زنى، وإنما حصل الإنكار لحد الرجم عند الخوارج والمعتزلة وبعض المعاصرين في هذا الزمان. أما الزاني البكر فحده كما هو معلوم الجلد 100 مع التغريب، تغريب عام، كما هو مصرح به في كتاب الحدود. نعم.
قال رحمه الله: ومن انتقص أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه بحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما.
نعم، هذا أصل من أصول السنة، سلامة القلب على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قالوا ترك الخوض فيما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقعت الخصومة بين علي وبين معاوية ومن معه من الصحابة، فقالوا ترك الخوض فيما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مراعاة لسلامة قلب المؤمن من أن يقع في قلبه شيء من الغل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد قام الدليل على فضل الصحابة. قال الله عز وجل: قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قال الله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. نصوص واضحة وصريحة في عموم فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. قال الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. هذا لجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب أن نترحم عليهم وأن نترضى عليهم وأن تكون قلوبنا سليمة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة. ولهذا يبعث هذا إلى الكلام في حكم سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إن سبهم ورماهم بالكفر أو الفسق أو الردة لجمعهم أو معظمهم فهذا كفر ولا شك في ذلك كما صرح الأئمة. وإن سب بعضهم سبا لا يتضمن الطعن في دينهم فهذا لا شك في فسقه وبدعته. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ومن شاقه هو الكفر أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العملية مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه فهو منافق، هذا على التغليظ، نضيها كما جاءت ولا نفسرها. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ومثل اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ومثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومثل من قال لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما، ومثل كفر بالله تبرؤ من نسب وان دق، ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ فإنا نسلم له، وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت ولا نردها إلا بأحق منها.
نعم. قال المصنف: النفاق، وهو يريد هنا النفاق الاعتقادي، وهو إظهار الإسلام وإبطان الكفر. قد كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله فيهم سور، سورة المنافقين وفي سورة التوبة، وذكرهم الله عز وجل وذكر أوصافهم وقال عنهم: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. فهذا هو النفاق الاعتقادي. ومن النفاق نفاق عملي أشار إليه المصنف بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، في رواية: وإذا خاصم فجر. هذا نفاق عملي لا يبلغ حد الكفر، ولكنه بريد للوقوع في النفاق الاعتقادي، وبخاصة إذا استحكمت هذه الخصال. ثم قال المصنف: هذه الأحاديث لا نفسرها. هذا منهجه رحمه الله، أنه لا يتعرض لأحاديث الوعيد بالتفسير ليكون ذلك أبغلغ وأزجر للناس عن الانتهاء عن هذه الخصال. وأهل العلم بعضهم يرى أنها تفسر، ومن ذلك ما ذكره أهل العلم في بعض هذه الأحاديث أن المراد بذلك الكفر الأصغر دون الكفر الأكبر إلى غير ذلك. نعم.
قال رحمه الله: الجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا، ورأيت الكوثر، واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت كذا وكذا. فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار.
نعم، هذا موضع اتفاق بين أهل السنة، وهو أن الجنة والنار مخلوقتان، وأنهما لا تفنيان أبدا، كما صرحت النصوص والأخبار بذلك. قال الله عز وجل: أعدت للمتقين. وإنما أنكر هذا الجهمية ومن شايعهم، ولهذا قال المصنف: ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار، لأن رؤوس أهل البدع زنادقة كما هو معلوم، كما قد صرح أهل العلم بذلك، فإنهم من خلال هذه العقائد الفاسدة يصلون إلى الكفر وللزندقة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار، ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، أمره إلى الله تعالى.
طبعا هذا من المصنف رحمه الله تعالى من منهج أهل السنة، أنهم يصلون على أهل الإيمان والإسلام حتى وإن وقع منهم الكبائر، وإن وقعت منهم الكبائر، هذا منهج أهل السنة. وإنما ذكر أهل العلم في فرعيات المسائل أنه من قتل حدا، مثل قتل لحد الرجم، أو قتل قصاصا، ذكر أهل العلم طائفة أنهم لا يصلون عليه، وهم الحاكم وأهل الحل أو أهل الشارة الذين يفعلون ذلك زجرا من أن يقع الناس في ذلك الذنب، وإلا الأصل أنه يصلى عليه. وأهل القبلة قال: من مات من أهل القبلة، مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وهكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفر الله في ذمته، رواه البخاري. يراد به عموم أهل الإسلام، من أظهر الإسلام، وهكذا كل من أظهر الإسلام فإنه يصلى عليه ويستغفر له ما لم يعلم أنه تلبس بناقض من نواقض الإيمان، هذا والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: آخر الرسالة والحمد لله وحده، وصلواته على محمد وآله وسلم تسليما.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.